إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرابع من الشهر الثاني للعام 39 بعد 144 للهجرة النبوية على صاحبها أتم الصلاة والتسليم. حيا الله المشاهدين جميعا، حيا الله الشيخ سعيد وصهيب وعبد الكريم. وقف الكلام عند في سورة القلم عند قوله تعالى: أفنجعل إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. ذكر الله تعالى بعد ذلك قوله تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين. ذكر الله ما آل إليه أصحاب الجنة وكيف عوقبوا، ثم أنهم لما علموا بخطيئتهم ندموا وأقبل بعضهم على بعض يتلاومون إلى آخر ما قص الله تعالى في من خبرهم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ من حكمة الله أنه يعطي من يشاء بفضله ويعاقب من يشاء بعدله، ولا يظلم ربنا أحدا. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ لا يستويان مثلا. وتأبى حكمة الله عز وجل أن يكون هؤلاء كهؤلاء. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا؟ ما يكونون. الظلمات ما سفي مع النور، ولا الظل ولا الحر، هذان متضادان. فللمسلمين جزاء وثواب، وللمجرمين عقاب، جزاء وعقاب، وكل ذلك بفضل الله تعالى للمؤمنين وبعدله مع المخالفين. وهنا فائدة يا المشايخ، درجة على لسان بعض الناس أن يقول: اللهم عاملنا بعدلك. يقول بعض أهل العلم: لو عاملنا الله بعدله من منا لا يسلم من الخطيئة والذنب، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرهم ذنب. ولكن يقول: قل اللهم عاملنا بفضلك. فالله تعالى رحمته واسعة، فيتفضل بما شاء على ما شاء من عباده، فنقول: اللهم عاملنا بفضلك ورحمتك وكرمك. ما لكم كيف تحكمون؟ هؤلاء المجرمون بماذا يحكمون لأنفسهم؟ وبأي حجة يدافعون عن باطلهم؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ هل لكم كتاب درستم فيه أنكم على حق وعلى هدى، وأن من خلفكم على ضلالة؟ كل هذا تخرص وأساليب عناد من باب رد الحق وإحقاق الباطل. إن لكم فيه لما تخيرون، هب أن لكم كتاب كما تزعمون، تخيروا ما شئتم، أنتم على ضلال، ليس لكم حجة وليس لكم برهان، وكل ما تقولون وتفعلون فإنه من دواعي الشيطان والكبر. دائما صاحب الكبر يلتمس أي حجة في سبيل رد باطله، إن في قرار باطله، إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. ولهذا دائما صاحب الباطل اللجوج في باطله لا يستسلم ولا ينقاد الحق، بل يستميت في التماس أي حجة أي شبهة حتى يمتطيها في رد الحق. ولهذا وصف الله تعالى في غير آية بعدم العقل، لا يعقلون. فلا تعقلون لأنهم تركوا طريق الصواب ولم يحكموا عقولهم ببينة، بل اتبعوا أهواءهم وما تهوى أنفسهم. أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة، هل لكم عهود ومواثيق في زعمكم هذا؟ أنتم الآن مصيرون على باطلكم. ما الذي دعاكم؟ عندكم كتاب في هذا الأمر؟ عندكم منا مواثيق وعهود على ما أنتم عليه؟ سلهم أيهم بذلك زعيم. من الكفيل؟ من الضامن لكم؟ من المدافع عنكم؟ من تكفل لكم بأنكم على حق وضمن لكم النجاة من عذاب الله؟ من؟ أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين؟ لا يستطيعون أن يدفعوا الشركاء هؤلاء يزعمون لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم فضلا عن دفع غيرهم، فهم ما تركوا سبيلا ولا حجة ولا شبهة إلا لبسوها في سبيل رد الحق. فليس لكم علينا أيمان ولا عهود ولا مواثيق، وليس لكم ضامن يضمن لكم النجاة، ولم ينزل عليكم كتاب، إنما كل هذا بما تهوى أنفسكم. ثم قال الله تعالى ثم نستفيد أيضا أن الإنسان إذا يعني سمع الدليل انقاد له، ولا ينبغي أن يفكر أو أن يكون للشيطان عليه مدخل في التردد أو التحرج من الحكم الشرعي، بل ينقاد، لأن المرد إلى الله عز وجل، أمرنا ونهانا وتعبدنا بفعل الأوامر وترك النواهي. ولهذا إذا نظرت صاحب باطل أو دعوته لخير في الغالب أن يتشبث بحجج أو بشبه، عفوا بشبه أو حجج داحضة، فمثل هذه الشبه التي رسخت في ذهنه ينبغي لداعية الخير أن يكون على بينة في علاجها. وهذا مما يخطئ فيه بعض من يريد الخير للناس، يأتي إلى صاحب باطل عنده قناعات وعند الشبه تشبث بها وشب وشاب عليها، فيأتي بعض الناس ليناظره يقنعه، وما يكون عنده أدلة شرعية تبطل هذا، أو ما يستحضر أدلة شرعية، ولا يعرف أسلوب المناظرة مع أهل الباطل، فضعف حجته. صاحب الحق، الحق قوي، لكن هذا الداعية ضعيف العلم والبصيرة، بهذه الطريقة يقوي الباطل ويضعف ماذا؟ الحق. فيقال لا تناظر، وهذه لابد أن يكون على أن نكون على بينة. الآن وسائل الإعلام الآن والقنوات يكون في مناظرات ترونها تقرون تسمعونها، فأحيانا يكون صاحب الباطل حجته ضعيفة، لكن الطرف المقابل ما عنده علم، يعني جلس على كرسي الدفاع عن الإسلام، جلس على هذه المنصة ليدفع هذه الشبه أو ليرد على هذه الشبه، ما عنده قوة علمية ولا قوة عقلية ولا استحضار الأدلة الشرعية. الباطل الضعيف يتقوى بضعف صاحب الحق، واضح يا شباب؟ نعم. ثم قال ربنا يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يوم القيامة يكشف الله تعالى عن ساقه، فيسجد كل مؤمن ومؤمنة إلا من أبى السجود فيكون ظهر كصياص البقر لا يستطيعون. وهذا الأمر أو هذه صفة لله تعالى تليق به، والقاعدة القول في صفة كالقول في سائر الصفات، ما أثبته الله تعالى نفسه نثبته حقيقة دون تشبيه أو تكييف أو تمثيل. وبعض الناس لا تقبل نفسه في بعض من الصفات، يقول الإمام أحمد لا ننفي عن الله صفة من صفاته لشناعة مشنة، إذا جاء الدليل من القرآن الكريم أو صحيح السنة وصريح أو من ثابت السنة ومن صريحها قلنا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فالقول في صفة الساق كالقول في صفة اليد، يقال لله ساق تليق به، لا تشبه سائرة أو لا تشبه لا يشبه أحد من خلقي. ومن باب ما ذكره أهل الاعتقاد يقولون هؤلاء المشبهة من شبهوا صفات الله بصفات خلقه، يقال لهم صفات المخلوقين، وجه الطائر يختلف عن وجه الحيوان، والحيوان أنرج الإنسان، وهي مخلوقة ولله المثل الأعلى. إذن فصفات الله تعالى ليست كصفات المخلوقين، ليس كمثله، وهو السميع البصير. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، خاشعة من الذل، تراكم الذلة، ذل المعاصي إذا لبسه أو كسي به الشخص عقوبة من الله، فهذا علامة الخسران والدبور. تراكم ذلة، كانوا في الدنيا يدعون للسجود وهم سالمون، والحق أبلج والحجج واضحة والطريق واضح، لكن لما كابروا وعاندوا كان جزاؤهم كما قال الله تعالى خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. وهنا الجزاء من جنس العمل، كما قال بعض العلم، قال كل القرآن الكريم قائم على أن الجزاء من جنس العمل. عاندوا في الدنيا فلن يوفقوا في الآخرة، ومن أطاع في الدنيا وفق في الآخرة. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث. القرآن الكريم يسمى حديث بآيات كثيرة، أفبهذا الحديث أنتم مدهنون. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم. الاستدراج أن يفيء عليهم من نعم الدنيا، المال والبنين والمساكن والضياع والأصحاب. فهذا الاستدراج يظن أنه في قوة وفي خير وعلى هدى، من حيث لا يعلمون. ولهذا ورد في الحديث إن الله يملي للظالم بنعمه وخيراته حتى إذا أخذه لم يفلت. والنعم أو ما يسبغه الله على الشخص قد يكون، أو قد تكون تلك النعم رفعة له، وقد تكون عقوبة عليه. فإذا وظفها في طاعة الله فيها رفعة له، أما إذا وظفها في معصية الله فهي عقوبة وحجة عليه. وأملي لهم إن كيدي متين. إذا أخذ الله أحدا أخذه كما قال عن نفسه أو كما وصف، أخذ عزيز مقتدر. ومن يهن الله فما له مكرم. يعني قد في الدنيا يتوعدك صاحب جاه وسلطان وقوة، لكن قد لا يستطيع، قد يموت، قد ينسى، قد يضعف، قد تفر منه. أما في شأن الله لا مفر من الله إلا إلى الله. أم تسألهم أجرا، يعني أنت الآن هل سألتهم يعني أجرا على دعوتك لهم وتثاقلوا هذا الأجر؟ أبدا. لم تطلب لهم مالا في دعوتهم الحق حتى يتثاقلوا قبول دعوتك، لم تطلب منهم مالا ولا أمور من متاع الدنيا، ولم يكلفوا بغرم شيء، ليسوا غارمين، فلماذا يتثاقلون؟ يعني كل شيء ميسر لهم، لكن العناد ركب رؤوسهم. أم عندهم الغيب فهم يكتبون؟ هل يعلمون الغيب حتى يضمنون نجاة أنفسهم؟ وهذه كلها قواطع لباطلهم. أم عندهم الغيب فهم يكتبون، يكتبون مصيرهم ومآلهم، ما عندهم شيء، لكن الكبر والحسد يعمي صاحبه ويجعله يرى الأمور منكوسة، وهذا من عقوبة الله وعدله. لأنه ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. وفي آية الأنفال يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا، ما قالتكم مثل خيرا مما أخذ منكم، وماذا قال بعدها؟ ويغفر والله غفور رحيم. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا، إذن هم على باطل وعلى ضلال. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خلاص، يعني نيتهم فاسدة حتى لو خرجوا. فاصبر لحكم ربك. الحكم هنا حكمان، الحكم القدري والحكم الشرعي، وكل مسلم مأمور بأن يصبر لهذين الحكمين. الحكم القدري ما يصيبك من المصائب في الدنيا مقدر الله، اصبر، لا تتجزع، لا تتسخط، لا تعترض على قضاء الله وقدره. هذا الصبر على الأحكام القدرية، الصبر على الأحكام الدينية، التمثل للأوامر واجتناب النواهي بالتسليم والقبول والانقياد وعدم الحرج. فلا وربك لا يؤمنون، لا يؤمنون حتى يحكموك ثم لا يجدوا في أنفسهم، لاحظ قال حرجا نكرا، أدنى مثقال ذرة الحرج، ويسلموا تسليما انقياد، عدم ممانعة، عدم توقف أو تردد. ولا تكن كصاحب الحوت. من صاحب الحوت؟ يونس عليه الصلاة والسلام، يونس بن متى ألقي في بطن ماذا؟ الحوت. طيب هناك نبي ألقي في النار، من هو؟ سعيد
أحسن الله لك، إبراهيم عليه السلام.
صهيب، هناك نبي ألقي في بئر، من هو؟ في الجب،
نبي الله يوسف عليه السلام.
السلام عبد الكريم، هناك نبي ألقي في السجن،
يوسف نفسه يوسف عليه السلام.
ثلاثة أنبياء، إبراهيم ألقي في النار فكان ذلك رفعة له وعزا له وظهورا على قومه، ويوسف عليه السلام ألقي في البئر ثم في السجن فكان في ذلك عز له وإظهار له، ويونس عليه السلام ألقي في بطن الحوت لما في قصته المشهورة المعروفة، فنادى ربه واستغاث بربه فخرج في عز ومنعه وأكرمه الله تعالى واصطفاه. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، مهموم مغموم. قصة أنه لما ذهب مغاضبا من قومه لما عاندوه وكابروا ركب في سفينة كما في الروايات، فكانت السفينة فيها ثقل، فاقترعوا أن ينزل أحدهم في البحر لتكون السفينة على مقدارهم كما في الرواية، فكانت السهم على يونس عليه السلام، فلما البحر التقمه الحوت فنادى في الظلمات، قيل الظلمات هي ظلمات الليل وظلمات البحر، ظلمة الليل والبحر وبطن الحوت، أن لا إله إلا سبحانك إني كنت من الظالمين. لولا أن تداركه نعمة من ربه، كل شيء لا يكون إلا بتوفيق الله، كل شيء لا يكون من خير في هذه الدنيا ولا رفع بلاء إلا إذا شاء الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، أن يشاء الله. لنبذ بالعراء الأرض الخالية الجرداء، وهو مذموم، لكن الله اجتباه وتاب عليه كما فجعله من الصالحين. أكمل يونس عليه السلام رسالته، وكان هذا البلاء الذي حصل له من عدل الله تعالى، وأشد الناس كمالا عن بلاء من هم؟ الأنبياء ثم الذين يلونهم. والابتلاء هنا في فائدة، البلاء إذا بعض الناس إذا ابتلي بعض الصالحين العباد الصوام القوام، يعني يقول كيف يبتلى هؤلاء يصيبهم أمراض، بينما هناك أناس أهل فجور وفشر وفي صحة وعافية. يقال فيما قرأت وعرفت أن المصيبة إذا نزلت على صاحبها فلها أبواب ثلاثة، إما أن تكون عقوبة معجلة في الدنيا، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. الباب الثاني أن تكون كفارة لذنوب سالفة، قال صلى الله عليه وسلم ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه من خطاياه. إذن إما أن تكون عقوبة معجلة أو أن تكون كفارة، واضح؟ الباب الثالث هذا الذي يغفل عن كثير من الناس، أن تكون رفعة له. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. وقال عليه الصلاة والسلام في معنى الحديث: إذا كتب الله للعبد منزلة في الجنة ولم يصل إليها بعمله سلط الله عليه المصائب حتى يرقيه إليها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم. قال بعضهم: من شدة نظرهم ينظرون شزرة بحقد وعداوة النبي عليه الصلاة والسلام إذا قرأ القرآن الكريم، والنظر الشزر يؤذي المنظور. فلهذا يقول: من عقوق الوالدين أن ينظر الولد إلى والديه شزرة، نظرة فيها عداء، فيها بغض، وفيها نوع من الحقد. وهؤلاء الكفار إذا رأوا النبي عليه السلام ورأوا بعض أصحابه نظروا إليه نظر شزر، يعني مكمن عداء برز في نظرهم له، يعني قد يخرج العداء باللسان فيتلفظ، وقد يخرج العداء بالجوارح فيضرب، وقد يخرج العداء بالإعراض، وقد يخرج العداء الكامن في النفس بالنظر. وقال بعضهم: إن المراد هنا العين، يصيبونك بأعينهم، والعين كما نعلم حق، وتولع بإذن الله فتدخل الرجل القبر والجمل القدر. وعند ذكر العين أحب التنبيه إلى يعني بعض النقاط. الأمر أو بعض الأمور: الأمر الأول أن بعضهم ينكر العين ويقول هذه أمر غير حقيقي، كيف يكون ذلك؟ كيف يصيب الإنسان شخص ولم يمسه بشيء، مجرد ينظر ثم يصيب؟ يقال: أولا ما جاء به الشرع سمعنا وأطعنا، وقد جاء في النص الصحيح الصريح في أحاديث كثيرة: العين حق. وقد ذكر بعض أهل العلم أنها جاءت في القرآن الكريم في موضعين، هذا أحدها، والثاني في سورة يوسف، ذاك قال أن مراد العين في قوله تعالى عن يعقوب: وقال يا بني لا تدخلوا من باب وادخلوا من أبواب متفرقة. قالوا بأن يعقوب عليه السلام كان يخشى على بنيه من العين. على كل حال، العين حق بالنص الصحيح النبوي الصريح الذي لا مرية فيه. ثانيا، الأمر الثاني أن أهل الغرب عندهم يعرفون العين ويسمونها بعضهم بالعين الشريرة أو الروح الخفية، وفي أدبياتهم وفي بعض أشعارهم منظوماتهم ورواياتهم تذكر أو يذكر هذا الأمر. بل إن عند بعضهم مسابقات في قتل البقرة بالنظر لها، معروف ما أنه عند بعض الشعوب الغرب هناك، لكن نحن في الإسلام نعرفها باسمها الشرعي العين. هم بعضهم يسميها العين الشريرة وبعضهم يسميها الروح الشريرة أو الروح الخفية. وأيضا يقال هنا أمر ثالث، أن بعض الناس عنده وسواس. وأنا يا شيخ سعيد صهيب الكريم أستمعكم عذرا في بيان بعض المسائل الفائدة لي ولكم ولمن يرى ويسمع. بعض الناس عنده وسواس وضعف إيمان، أي شيء يصيبه يتهم إخوانه: هذا عين، كنت مع فلان البارحة فنظر لي، وكنت مع فلان البارحة، أو كنت عند عمتي أو خالتي أو كذا وكذا فقالت وفعلت وهي التي أصابتني. هذا اتهام، ورمي للناس بالبهتان بمجرد التخرص. لو فتح هذا الباب لا هجر الناس وتشاحن الناس. أمر رابع، بعضهم يصاب بمرض فيقال له بأنه عين مثلا، فيرى في المنام أحدا فيقول هذا الذي رأيته في المنام هو الذي أصابني بالعين، فيبني ما رأى على باتهام من رأى، فيقول أنا رأيت في المنام رجلا أو امرأة أو صاحبا لي أو كذا، إذن هو الذي أصابني بالعين. هذا ظلم ولا يجوز شرعا. مجرد ترى في المنام تقطع بأنه هو الذي أصابك، وقد يكون أتقى لله أو أتقى أهل الأرض لله. ولهذا من جميل كلام الشاطبي رحمه الله في الاعتصام، لا يحتج بالرؤية إلا ضعيف المنة. أيضا أمر خامس يتعلق بالرؤية، عفوا بالعين، ينبغي الإنسان إذا رأى ما يعجبه يعني أن يبرك، تبارك الله بارك الله ما شاء الله تبارك الله، لأن النفوس تختلف في يعني إقدامها من إحجامها على يعني التشوف وما قد يصيب أخاك من غير يعني بتفريط منك أنت. ذكر ابن الجوزي في ذكر بعضهم في صاحب تاريخ دنيسر قال سألت عيانا كيف ترى، قال أرى إذا تاقت نفسي وحاجت نفسي للشيء رأيت أمام عيني خطين أحمرين كالنار فلا يذهبان إلا أن تخرج أو كذا. وأيضا أوصي القراء اللي يقرون على المرضى بعدم الجزم بأن فيك كذا وفيك كذا، مجرد تخمين، أنت فيك سحر، أنت فيك عين، أنت فيك جان، ما ينبغي الجزم بشيء هذا. يتثبت الإنسان فإذا ما ظهر له شيء يقول يعني هذا ابتلاء وامتحان من الله واصبر واحتسب، لكن قضية أنت فيك عين قطعيا، أنت فيك كذا، أنت فيك كذا، فهذا يعني إلقاء في نفوس الناس رعب وظنون. يبقى قد كل إنسان سليم معافى، لكن مجرد رمي الكلمات هذه ما ينبغي. أيضا ينبغي أن يقال الأمهات والآباء اللي يخشون على أطفالهم إذا أصابهم شيء يذهبون للرقاة، يقال أنتم أيها الآباء والأمهات أرقوا أولادكم، أرقوهم سواء كانوا في عافية أو أصابهم بلاء. يقول ابن حجر في كلام من قرأته له فيما أذكر من أنفع الرقى أن يكون فيها أمران، الصدق من القارئ والإقبال من المقروء عليه، فلن يكون هناك أحد أصدق في قراءته وأرحم وأرأف من الأم بولدها، ليس كذلك من الأب ولده. فيقال أيتها الأمهات ارقوا أولادكم إذا خشتم عليهم أو أصابهم بلاء. وبعض المرضى وأهل المرضى يتعلقون بالمقروء عفوا بالقارئ لا بالمقروء، يذهبون للقارئ فلان غير موجود فيصيبهم إحباط، يقرأوا عليهم تقول ما أحفظ، يقال لها اقرأ الفاتحة هم الكتاب الشافية، اقرأ المعوذتين سورة الإخلاص، كان رسول الله يرقي الحسن والحسين بدعاء فلما نزلت المعوذتان أخذهما وترك ما سواهما. في من أختم كلام اللي ينكرون العين يقولون كيف تؤثر وهي يعني لا نرى لها اتصال، يعني معقول الشخص يؤثر في جسم ما بينه اتصال؟ يقال هذه أمور غيبية جاء بها الشرع، وكما قال بعض المفسرين أن الكفار يحتجون بأدلة عقلية فجاء الشرع بأدلة عقلية لما أنكروا البعث وقالوا إذا كنا عظام من نخرة يعني كيف نخرج، إذا مثلا كنا ترابا وعظاما إننا مبعثون، جاءت الآية الأرض عن الأرض حامدة فإذا أنزلنا، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليه الماء الشاهد إن الذي أحياها لمحيي الموتى، فلما احتجوا بدليل عقلي جاء الدليل العقلي يهدم حجتهم. فيقال مثلا يعني من باب التنزل، هل من قال العين كيف تؤثر في شخص، في حيوان، في إنسان وليس هناك اتصال، مجرد ينظر؟ يقال الريموت هذا، التقنية هذه، يغلق الباب، يغلق الجهاز، هل ترى شيئا؟ سيقول ذبذبات. تصدق الآن بقدرة البشر اللي أوجد هذا الشيء وتنسى قدرة رب البشر؟ طيب، ويقولون إنه لمجنون، يعلمون أنه أعقل العقلاء، وهذا العلم علم يقيني عندهم، يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، ولكن وجحدوا بها ظلما وعلوا. وما هو إلا ذكر للعالمين، كل العالمين. طيب، هذه خاتمة سورة القلم، سورة الحاقة. الحاقة سورة مكية، وهي 52 آية. كذا عندك يا شيخ سعيد؟
نعم.
وورد فيها حديث لكن لا يصح، من قرأ سورة الحاقة، كتبته عندي هنا لكني، من قرأ سورة الحاقة حاسبه الله حسابا يسيرا، هذا الحديث لا يصح. وللفائدة العلمية، هناك حديث جمع فضائل لكل سورة، ويقول ذكر أهل العلم أن بعض المحدثين تتبع هذا الحديث، فوجد قوما من زهاد العباد مجتمعون في دار لهم، ويتذاكرون القرآن الكريم، فقالوا رأينا أن الناس قد أعرضوا عن القرآن، فأردنا أن نرغبهم في القرآن الكريم بوضع أحاديث فيها ترغيب لقراءة القرآن الكريم، واضح؟ فلما سئلوا قال بعضهم نحن نكذب لرسول الله، هذا كلام لا قيمة له، قد قرأت أن في إسناد الحديث رجل اسمه نوح الجامع يكنى بأبي عصمة المروزي، يقول الذهبي جمع كل شيء إلا الصدق وهو كذاب. على كل حال، بعض المفسرين يريد الأحاديث لكن لا يبين صحتها. وفيما أذكر تفسير أبي السعود شاد العقل السليم إلا مزيل الكتاب الكريم يختم كل سورة بحديث في فضلها دون بيان صحته من سقم. هذه السورة الحاقة سورة مكية، وبدأها الله تعالى قوله الحاقة، وهي والحاقة اسم من أسماء يوم القيامة، والقيامة أسماءها كثيرة، قارعة، حاقة، طامة، صاخة، إلى آخره. هنا يقول الحاقة، ما الحاقة؟ العرب في بدء الكلام بالاستفهام تشوق السامع إلى معرفة ما بعد الاستفهام، وهذا الأسلوب كثير في القرآن الكريم، يجعل السامع يتنبه ويتيقظ لما سيقال له، وهذه من أنفع الطرق لترسيخ العلم في أذهان السامعين. سرد العلم نثرا قد ينسي، كما يقال ينساه من يسمعه، أو ينسي آخره أوله، لكن إذا أخذ طالب العلم أو من أيضا الناس يصدر في كلامه أو يذكر ويضمن كلامه أسئلة في أثناء عرض الحديث هو يجب عليها، فيقول مثلا ما جزاء من خرج مبكر يوم الجمعة؟ أتعلمون ما الثواب المترتب على إدراك مثلا الصف الأول وهلم جرة؟ فالاستفهام في صدر الكلام يجعل المستمعين أو يجعل السامعين يتنبهون يتيقظون أكثر. لاحظوا كثير من القارعة ثم القارعة، الحاقة ثم الحاقة، في ثاني الكلام وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، وما أدراك ما عليون، وهكذا الحاقة ثم الحاقة. أفادني بعض أهل اللغة يقول درج على ألسنة بعض الناس أن يقول ما هو الجواب على هذا السؤال، ما هو الحل لهذا اللغز؟ قال كان يقول أفصح أن يقول ما الجواب على هذا السؤال أو على السؤال، ما الحل لهذا اللغز، أخذ من سياق القرآن الكريم. وما أدراك ما الحاقة؟ أحد منكم يذكر ضابطا ذكرته لكم في ما أدراك وما يدريك؟ صهيب تذكر؟ ذكرته في أول مجلس، قلت لكم إذا جاء في القرآن، عبد الكريم؟
نعم، إذا جاء في القرآن أدراك، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مخبرا بالإجابة، لكن يدريك كأنه لا يعلم.
نعم، يقول إذا جاء في القرآن وما أدراك فقد أخبره ربه الجواب، أما إذا جاء ما يدريك فقد أخبر الله عنه الجواب. أظن هم قلت سفيان رحمه الله تعالى ابن عيينة، وطبق هذا الأمر ترى مصداق هذا الضابط. هنا الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، أساليب استفهام تشويق لما سيكون بعده. إذا نستفيد أن طالب العلم أو أن الواعظ أو أن المتكلم يحاول أن يضمن كلامه استفهاما ليجيب عليه، أو يجعل السائلين أو السامعين يشاركونه في الجواب، فيكون ذلك أرسخ في أذهانهم. كذبت ثمود وعاد بالقارعة، تكذيب الرسل وما وعدوا به وما أخبروا به من أمور العقائد، هذا دأب أعداء الرسل دائما. كذبت ثمود، ثمود قوم صالح وديارهم الحجر، وعاد قوم هود. وهنا فائدة، ديار ثمود الحجر وتسمى مدائن صالح، وقد بين بن ناصر الدين في تفسير مشتبه أن الحجر شيء ومدائن صالح شيء، هذه بس فائدة جغرافية كما يقال وتاريخية. قال مدائن صالح هي عبارة عن قصور وبساتين، وصالح هذا أحد رجالات الدولة العباسية، كان له أنعام وبساتين بجوار الحجر، والحجر ديار ثمود النبي صلى الله عليه وسلم، ففنيت مدائن صالح العباسي وألحق الاسم بالحجر نظرا لتشابه اسم النبي عليه السلام مع هذا الرجل، وهي موجودة الآن في مدينة العلا ومشهورة ومعروفة. وعاد قوم هود عليه السلام. هناك في سورة النجم آية وأنه أهلك عادا الأولى، فهل عاد الأولى غير عاد هذه؟ ذكر ابن الجوزي في زاد المسير وغيره من المفسرين أن عادا الأولى هم قوم هود عليه السلام، تعالى يذكرون ويذكرون أحيانا بوعاد التي يقولون يعني جاءت من أصلاب عاد الأولى، وتارة يقال عاد الأولى وتارة بالإبهاء أو بالإطلاق والعموم. لكن بعضهم يقول أن قوم هود عليه السلام هم من نسل عاد الأولى. قالوا الصحيح قول الجمهور أن عاد الأولى هم قوم صالح عليه السلام، قوم عفوا قوم هود عليه السلام. كذب هؤلاء ثمود وعاد بالقارعة بالقيامة كما كذبت قريش بالبعث، فكان الجزاء من جنس العمل. أما كذبوا وأنكروا وجحدوا، فأما ثمود قوم صالح فأهلكوا بالطاغية. قد جاء في سورة الأعراف وسورة هود تفصيل لما أصابهم، يعني أشمل مما جاء هنا بالإجمال. والقرآن الكريم تارة يذكر الخبر مجملا وتارة يذكره مفصلا، مثل أصحاب السبت جاء في البقرة ذكرهم، وجاء في الأعراف تفصيلا لخبرهم. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، صرصر قالوا الباردة الشديدة العاتية المزعجة. سخرها عليهم 7 ريال لو كانت يوما واحدا أو ساعة واحدة، عذاب أليم وفظيع، ولكن حكمة من الله تعالى. سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسومة متتابعة، يسمون صاحب الكيل يكوي حسم يعود ثم يكوي ثانية ثم ثالثة، 7 ليال وثمانية أيام حسومة بلياليها. فيه مسألة لطيفة هنا، هنا يقولون 7 ليال لأن الليلة تسبق يومها، يقال الليلة الآن ليلة ماذا؟ الأربعاء. ذكر بعض الفقهاء لغزة هنا، قال كل يوم تسبقه ليلته إلا يوم واحد، ما هو أو ما هو أو ما اليوم حتى نطبق القاعدة السامية.
أحسن الله لك، يوم القيامة؟
لا، طيب قرأت أنه يوم عرفة، في أن الليل بعدها يتبع حكما، لا محطة كالغز. قالوا من جاء الحج وفاته وقوف عرفة بعد الزوال فيستمر حكم الوقوف إلى الفجر، قوي الفجر، فهم جابهم باب الغاز، يعني يقول الليل يسبق يومه، قال إلا يوم عرفة فالليل بعدها يتبع يومها. فترى القوم فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، نخل قديمة في عمرها خوت ذولت يبست سقطت. ودائما منظر يذكر القرآن الكريم، يذكر منظر أو يأتي تذكر الآيات وصفا لحال القوم بعد عذابهم، فجعلهم كعصف أكول، يعرفون العصف تخيلونه، إذا حصد الزرع ثم عثت فيه الدواب والطيور والسباع وهكذا يكون شكله يعني بشع. إذا رأيت النخل بعد أن كان مثمرا وأخضر في هجانه، ورأيت المياه والتمر، ثم بعد حين ترى الأرض صحراء قاحلة ولا ثمر ولا خضرة في والنخل يابس وجاف وساقط، هذه نخلة ساقطة وهذه على وشك، وهذه منظر غير مقبول. فهل ترى لهم من باقية؟ ما انتهى أمرهم، انتهى أمرهم. هذا العذاب كما قلت لو كان ساعة واحدة، ولكن الله جعله 7 ليال و8 أيام من باب شناعة جرمهم وخطيئتهم. وجاء فرعون، نقف عند جميعا عند هذا الحد، ونسأل الله جميعا أن يرزقنا ومن يسمع ومن يرى ومن حضر العلم النافع والعمل الصالح، إنه تعالى سميع مجيب. شكر الله لكم، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلم دينهم ويتفقه في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله.